الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وكما وعدنا في اللقاء الماضي بأننا سنبدأ في كتاب الفقه المبارك اللي هو الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة المبارك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. والكتاب يعني تمكننا بفضل الله عز وجل من طباعة المجلد الأول، لأن الكتاب يقع في 15 مجلد، ولكن الأخ المسؤول جزاه الله خيرا ما تمكن من التغليف، فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم سيكون الكتاب المجلد الأول بين يديك. ويعني من باب تأصيل العلوم سنبدأ اليوم إن شاء الله حول مقدمة لدراسة علم الفقه، فأرجو أن تكتب ما يملى عليك، وهي مقدمة إن شاء الله نافعة ومفيدة، مقدمة لدراسة علم الفقه. مقدمة لدراسة علم الفقه. أولا تعريف الفقه. لغة هو الفهم، قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. الفقه لغة هو الفهم، دليل ذلك قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة بأدلتها التفصيلية. من أول السطر: فخرج من هذا التعريف الأحكام العقدية، على اصطلاح علماء الفقه، على اصطلاح علماء الفقه، وأيضا خرج من هذا التعريف الأحكام المستنبطة من الأدلة الكلية، وأيضا خرج من هذا التعريف الأحكام المستنبطة من الأدلة الكلية كالأمر للوجوب والنهي للتحريم، وأيضا خرج من هذا التعريف الأحكام الكلية المستنبطة من أدلتها الإجمالية كالأمر يفيد الوجوب والنهي للتحريم. أول السطر: وبالاستقراء وجد العلماء، وبالاستقراء وجد العلماء أن الأمور إما أن تكون مأمورا بها أو منهيا عنها أو مسكوتا عنها. وبالاستقراء وجد العلماء أن الأمور إما أن تكون مأمورا بها أو منهيا عنها أو مسكوتا عنها، وأي فعل في الكون أو قول يصدر من الآدمي، وأي فعل أو قول في الكون يصدر من الآدمي لا يخرج عن واحد من الثلاثة السابقة، وأي فعل في الكون يخرج من الآدمي لا يخرج عن واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة. من أول السطر، والمأمور به إما أن يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والمأمور به إما أن يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، وكذلك المنهي عنه إما أن يكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار. أما المسكوت فهو واحد، يعني المقدمة دي إن شاء الله أريد أن تكتبها بخط طيب مبارك وتضعها في أول صحيفة من المجلد الذي سيوزع عليك في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه المقدمة إذا أردت أن تدرس أي فقه في أي كتاب، المقدمة هذه بين يديك. وأما المسكوت عنه فهو واحد، وعليه فصارت الأحكام خمسة، وعليه فصارت الأحكام خمسة. أولا المأمور به على وجه الإلزام والحتم، أولا المأمور به على وجه الإلزام والحتم، وهو الواجب، وهو الواجب أو الفرض، أو الفرض. عاوزين نميز بين الأمرين الاثنين، الواجب والفرض. جمهور أهل العلم على أن الواجب بمنزلة الفرض، وهو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ده الاتفاق بين أهل العلم. غير أن الدليل الذي تم به الفرض أو الواجب اختلف فيه العلماء، فإذا كان الدليل متواترا فسموه فرض، وإذا كان الدليل غير متواتر فسموه واجب، ولم يذهب إلى التفريق إلا الأحناف. أعد تاني، طلب لك يا سيدنا الشيخ، خليك معايا يا ولد. الفرض والواجب اتفقوا جميع أهل العلم على أن ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، ده تعريف الواجب، ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ولم نقل يعاقب، لأنه ممكن يتخلف العقاب لأمر كأن يكون جاهلا إلى غير ذلك. طيب ضابط الفرض والواجب، الاختلاف جه منين يا اخوانا في التسمية؟ من النص أو الدليل الذي تم به الفرض أو الواجب، اكتب عندك. فذهبت الأحناف إلى أن إذا ثبت المأمور به بنص من القرآن أو حديث متواتر، فذهبت الأحناف إلى أن المأمور به إذا ثبت بنص من القرآن أو حديث متواتر فهو الفرض، فذهبت الأحناف إلى أن المأمور به إذا ثبت بنص من القرآن أو حديث متواتر فهو الفرض، وإذا ثبت بغير ذلك فهو الواجب، وإذا ثبت بغير ذلك فهو الواجب. يبقى إذن اتفق الفريقان على وجوب العمل، واتفق الفريقان على أن التارك يستحق العقوبة، ولكن الاختلاف فين؟ في النص الذي ثبت به المأمور. فمن إذا ثبت المأمور به بنص من القرآن أو حديث متواتر فهو الإيه؟ الفرض. ثبت بغير ذلك أي بحديث أحد فهو الإيه؟ فهو الواجب. اكتب عندك، ولا فرق عند أهل السنة بين كون الحديث متواترا أو أحادا طالما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أول السطر المأمور به على وجه الاختيار، المأمور به على وجه الاختيار، وهو ما يسمى بالمستحب أو المندوب أو السنة، افتح قوس، عند الأصوليين، عند الأصوليين. يبقى كلمة السنة عند الأصوليين غير السنة عند علماء العقيدة، غير السنة عند علماء كذا، تختلف. اكتب عندك وحكمه، وحكمه يثاب فاعله امتثالا، ولا يستحق العقاب تاركه. غير أنه يلام إن كان من أهل العلم والوجاهة، غير أنه يلام، يلام لما يعني إيه؟ إذا ترك أهل العلم والوجاهة وطلبة العلم السنن، من الذي يطبقها؟ يبقى إذا كان التارك للسنة من أهل العلم ومن الوجاهة يلام، يعاتب، يوبخ على تركه للسنة. طيب، من أول السطر: والمنهي عنه إن كان على سبيل الحدن والإلزام فهو المحرم. والمنهي عنه إذا كان على سبيل الحدن والإلزام فهو المحرم. وحكمه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، افتح قوس، أي تركه لأن الله أمر بتركه. ويستحق العقاب فاعله. نعم، حكمه أول حاجة قلنا إيه؟ يثاب تاركه امتثالا، امتثالا يعني إيه؟ ترك لأن الله أمر بالترك. لذلك هنا في مسألة فرعية مهمة، وهي إيه؟ ما الحكم الشرعي في رجل ما شرب خمرا قط ولا جالت في خاطره قط، يثاب أم لا يثاب؟ لا يثاب. يبقى هو هنا التارك ترك لأن الله أمر بالترك، لكن واحد ما جلت في خاطره ولا فكر فيها مطلقا ولا هجست في نفسه ومع ذلك لم يفعلها، يبقى لا يثاب. يبقى هنا الإثابة مرهونة بأنه ترك لأن الله أمر بالإيه؟ بالترك. قلنا ويستحق العقاب فاعلهم، ولم نقل طبعا نعاقب لعل تلحقه إيه؟ بعض إيه؟ أسباب المغفرة والرحمة. من أول السطر: وإذا كان النهي ليس على سبيل الحتم والإلزام فهو المكروه، وحكمه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله وإن كان يستحق اللوم. وإن كان يستحق اللوم، يعني لو أن الرجل بدأ يسترسل في المكروه، ما هو المكروه بريد المحرم يودي بك إلى التحريم. اكتب عندك: وإذا كان الأمر لا يتعلق به نهي ولا أمر لذاته، وإذا كان الأمر لا أو إذا كان الشيء لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته فهو المباح، نعم. وإذا كان الشيء لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته فهو المباح، أما إذا كان يودي إلى أمر آخر فحكمه حكم الذي أدى إليه، أما إذا كان يؤدي إلى أمر آخر فحكمه حكم الذي يؤدي إليه. مثال ذلك الأكل والشرب على الإباحة في الجملة، الأكل والشرب على الإباحة في الجملة، فإذا امتنع الإنسان عن الأكل حتى عجز عن بعض الواجبات وجب الأكل في حقه. فإذا امتنع الإنسان عن الأكل حتى أعجزه عن القيام بالواجبات أصبح الأكل في حقه واجب، يبقى يجب عليه أن يأكل، إن لم يأكل يأثم، مع أن أصل الأكل ماله مباح. عنوان في وسط السطر كده: بعض الضوابط الهامة للدراسات الفقهية. بعض الضوابط الهامة للدراسات الفقهية، احنا هندرس فقه وخبر، يبقى فيه ضوابط، لذلك خدوا بالكم معايا واحنا بندرس، لان الكتاب مش اقل من 3 سنين، وهنحاول ان شاء الله جاهدين، يعني هنخلي العصر من العصر المغرب للكتاب فقط، بحيث نحاول نسرع وننتهي منه وفي نفس الوقت لن نخل شيء. فاريد منك واحنا في الدراسة لو وجدتنا خالفنا ضابط نبهنا، لان ممكن نخالف، ودي دايما كن مراعيا لها على الدوام، لما نحط ضوابط معينة القواعد، لعل يا أخي لشيء منا خلفنا وإحنا لم نفطن لذلك، أو لعل الذي صنف الكتاب خالف، هذا وارد، يبقى لابد أن تراعي هذا. يعني لا أريد أن تكون الضوابط أمامك وفقط، لا، الضوابط لابد أن تراعيها ونطبقها على ما نتدارسه فيما بيننا. بعض الضوابط الهامة للدراسات الفقهية. عاوز تقول حاجة أحمد؟ تفضل. يلام
في جميع المندوب او المستحب.
اي نعم يلام.
طب هل هناك مندوب او مستحب له قرائن تتقي الفرضيه؟
لا، دي موضوع تاني بقى خالص. يعني اخونا بيسال بيقول المستحب او المندوب هل في قرائن ترفعه الى الفرضيه؟ ده بتتوقف على النص الذي ورد واستل منه العلماء انه مستحب، لان احنا قلنا قبل ذلك لما درسنا الأصول قلنا الأصل في الأمر للوجوب ما لم تحف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، فالعلماء بيبصوا للقرينة، قال فعلا تنزله من الوجوب إلى الندب أم لا، فإن كانوا وجدوا خلاص يبقى للندب، والمستحب هو ده حكمه. ولكن لدرجة أن لما تنظر في دراسة العميقة لعلماء الأصول تجد أنهم قسموا المستحب إلى أقسام، اللي هي السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، كالمكروه، وخبل قسموا المكروه إلى كراهة ترتقي إلى التحريم وكراهة تنزيهية، قسموا هذه ولها تقسيمات دقيقة. ولكن اللي احنا نخلص منه الآن أنه لا يليق بطالب علم أن يترك المستحب على قدر الاستطاعة، وهذا الذي أرشد إليه ونبه عليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، لما ذهب إلى المدينة وأراد أن يحدث الصحابة والتابعين بحديث الافتراء، لو افترقت أمتي على 73 فقال حديث، فقال: والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بالدين غيركم أحرى ألا يقوم به. يعني إن لم يقم طلبة العلم بالتمسك بالسنة وبالهدي من الذي يقوم به؟ عامة الناس. لذلك لا يليق أبدا بطالب علم أن يستهين بهيئته أو أن يستهين بسمته، خاصة إذا كان ممن يشار إليه. لذلك مسألة السمت والهدي والتمسك بالسنن خد بالك، أرجو أن تراعيها. يعني لا يليق أبدا أبدا أن تكون من أهل الحضر، يعني لست مسافرا وتتغافل عن سنن الرواتب قبل أو بعد الفريضة، لا يليق، لا يليق أبدا أن تدخل المسجد دون أن تصلي ركعتي السنة، لا يليق أبدا. خد بالك، لأن ممكن خد بالك لا تدري من حولك. والويل ثم الويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. معايا يا شيخ؟ الضابط الأول، الإخلاص في طلب الحق والتخلي عن حظوظ النفس. الإخلاص في طلب الحق والتخلي عن حظوظ النفس. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ يعني حينما أدرس أنا فقها، يبقى الباعث والحامل على الدراسة أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله، لأن دراسة الفقه نوع من أنواع طلب العلم، وطلب العلم من أجل العبادات، والعبادات لكي تكون مقبولة لا بد من الإخلاص والمتابعة. يبقى أنا أحط هذا الضابط في كل أموري، الضوابط الشرعية لدراسة علوم العقيدة الإخلاص، الضوابط الشرعية لدراسة فقه المعاملات الإخلاص، ده ضابط يسري معك. وإياك ثم إياك أن تستهين بهذا الضابط، لأن إحنا ممكن نقول طب الضابط الثاني مثلا يعني جمع المصادر والمراجع مثلا، الكل يهتم بهذا الضابط ويغفل الضابط الأول، لن تفلح. الإخلاص يا أخوانا، إخلاص العمل لله. ومن أجل ذلك كما أوصانا الأكابر نقلا عن الأكابر قالوا يجب على كل طالب علم أن يتعاهد الإخلاص في قلبه بين الحين والحين. ما تركش نفسك، إن تركت نفسك ستضيع وتضل. يبقى الإخلاص في طلب العلم، اكتب عندك. وضابط الإخلاص أن يكون الحامل في الأصل على الفعل مرضاة الله. أن يكون الحامل في الأصل مرضاة الله. يبقى لما أعلننا وقلنا هنقرأ سويا الشرح الممتع على زاد المستقنع، كل واحد قال لك هحضر، بس الذي حمله مرضاة الله. قال لك هذه فرصة عظيمة، الكتاب كتاب ممتع، وكتاب ليس له نظير في يعني التفريعات، وأنه جمع الفقه كله. يبقى أنا هروح، بل الذي حمله على ذلك مرضاة الله عز وجل، ليتعلم ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. يبقى الإخلاص أن يكون الحامل في الأصل على طلب العلم هو إيه؟ ووجه الله عز وجل. اكتب عندك. ومن علامات ذلك، ومن علامات ذلك ألا يترك العمل إن لم يثنى عليه، وأن يزيد في العمل إذا أثني عليه. ومن علامات ذلك، من علامات الإخلاص، ألا يترك العمل إن لم يثنى عليه. يعني مثلا هو إيه؟ أراد أن يشرح فقه معين واتفق، قال يا أخوانا والله إحنا هنبدأ الدرس ونشرح، فلما وجد العدد قليلا امتنع، وامتنع لا لينتقل لمكان الفائدة فيه أعم، ولكن قال لك العدد مش كفاية. خطأ كبير. لذلك لو أنت تلاحظ دايما دروس أهل السنة، وأهل السنة قليل في كل وقت وحين، ودايما تجد مساجد أهل السنة إما صغيرة وإما متطرفة. هذا واقع، هذا واقع لا يريد أن يؤثر فيك لحظة، بل العكس، إذا وجدت الناس يقبلون عليك ويحبونك اتهم نفسك. ومن أجل هذا ضع نصب عينيك دائما قول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط. إذا رأيت العالم، سفيان بن عيينة رحمة الله عليه من علماء القرن الثاني، إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. وخبرك دخل مثلا على واحد زي أخينا المبارك الشيخ طارق أكرمه الله، يا سيدنا الشيخ طارق حكم اختان الإناث؟ قال له فرض. حكم اللحية فرض. إزبال الثوب كبيرة من الكبائر، خلاص لابد أن يبغضه، لابد أن يبغضه. لذلك دائما وأبدا خد بالك وأنت في مجتمعك، ودي مسألة أريد من طالب العلم أن يراعيها في نفسه، لأن بعض إخواننا اللي في قلبه شيء من التمييع بيحرص على علاقته بالناس، يقول لك أنا راجل بتاع علاقات عامة، تمو على حساب دينك، على حساب دينك. أو شوف كلام سفيان، إذا رأيت العالم، طبعا الكلام ده ما تطبقش عليه وعليك، لأن دوخة بيتكلم على العالم، كثر أصدقائه فاعلم أنه إيه؟ مخلط. لما؟ لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه، كلما سألوه عن شيء حرام مكروه لا يجوز، ليس من معتقد السلف، ليس من منهج السلف، خلاص كيف يحبونه ويلتفون حوله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لذلك دائما وابدا انت المجتمع اللي انت البلده اللي انت فيها كلهم عيال متحزبه، كلهم من اهل البدع، ثم الطبع ان هم يكرهوك ويطعنوا فيك ويسبوك وياتوا فيك بكل قبيح. ان لم يفعلوا ذلك فلست على الجده، إن لم يفعلوا فيك ذلك فلست. وهذا الذي أشار إليه كعب الأحبار لما جلس مع أبي مسلم الخولاني وهو من التابعين الأكابر، فسأله كعب الأحبار: يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ قال له أبو مسلم: حسنة حسنة، أنا رجل محبوب كل بيحبني والكلام ده. فقال له كعب الأحبار: ولكن التوراة تقول غير ذلك. قال: وما تقول التوراة؟ قال: التوراة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. قال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني إيه؟ بيداهن. فعلشان كده بيحبه، وخبالك يقولك طب ما الشيخ فلان هو يا أخي عمره ما زعلني، ورحنا له عن أي حاجة قال فيها قولية، حتى قلنا له الله واحد أم اثنين قال فيها قولية. أنت عاوز تهان؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن بعض إخواننا بيبدأ ينظر يجد نفسه وحيدا فريدا. طب أنت على الحق، أنت على الحق، كيف تتزعزع وأنت على الحق؟ يبقى مسألة الإخلاص ألا يقل في العمل إن لم يثنى عليه، وألا يزيد في العمل إذا أثني عليه. يبقى دي علامة من علامات، لأنه يبتغي وجه الله عز وجل، يبقى الأمر عنده ليس له اعتبار. لذلك اكتب عندك: روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي بن كعب، وسند الحديث صحيح. اكتب عندك رقم 2825 من صحيح الجامع، 2825 من صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين. بالثناء بالسين أي بالرفعة. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. أعيد الحديث: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. خدوا بالكم ودي مسألة بنبهك عليها. ممكن الواحد فينا يراقب نفسه في الإخلاص في عمل معين فاطمئن غاية الاطمئنان أنه مخلص، ودي ما يحكم عليك إلا أنت. ليس معنى أنك وصلت للإخلاص في مسألة معينة إن كده الأمور استقرت عندك وقلبك أصبح قلب سليم لا يتطرق إليه رياء. لا لا، ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. معايا محمود؟ معايا شيخ أحمد؟ كلام ده والله لنفسي قبلكم. ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة التقلب. يبقى أنت ممكن معان والله إحنا فعلا سنبغي وجه الله وتيقنت إن فعلا القلب فيه إخلاص، مش معنى ذلك إن الإخلاص يستمر معاه. لا، ده ممكن يأتيك الشيطان من وجه ومن باب لا تفصل إليه. طب كيف نخرج من هذا الإشكال؟ بمداومة مراقبة القلب. يبقى أداوم على مراقبة قلبي باستمرار وأسأل نفسي ما الذي حملك على هذا، ما الذي حملك على هذا، ما الذي حملك على هذا. طيب اكتب عندك. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولا تزال طائفة من أمتي، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طيب خالفهم معلوم، خذلهم أي لم يقف بجوارهم وينصرهم. ومن أجل هذا إن لم تتمكن من نصرة السنة فانصر من ينصر السنة، كن عضدا له وكن مساعدا له. طيب يبقى قلنا الضبط الأول يكون الإخلاص في طلب الحق والتخلي عن حظوظ النفس. وهذا نعم، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، أي أن الأصل في الإعطاء والمنع من الله، أما النبي فهو سبب فقط. كلمة يا أخوانا التخلي عن حظوظ النفس هي والرياء متلازما. يعني تخليت عن حظوظ النفس لن تقع في الرياء. طيب وقعت في الرياء من الصعب أن تتخلى عن حظوظ النفس. طيب ما الذي يحمل المسلم على أن يهضم حق نفسه في جنب الله؟ الجواب أن ينظر إلى أسباب الرياء ومدى ما تحققه له من منفعة. أنا أتخلى عن حظ نفسي لها حظ، يعني أي واحد فينا أيا كان مما جبلت عليه يحب أنه يكون له حظ، حظ في متاع الدنيا، حظ في قلوب الناس، حظ في بيته، لابد أن يكون له حظ، واخد بالك. فإذا تجرد المسلم من حظ نفسه وهضم حق نفسه حتما سيتولد من ذلك الإخلاص. لم يعبأ بما يتولد من أجله الرياء واهتم به، لا، ده مشكلة كبيرة. ومن أجل ذلك ذكرنا قبل ذلك أن الأسباب التي تجعل المسلم يرائي في عمله ثلاثة، بل هم رابع. أسباب الرياء اللي هو يبتغي غير وجه الله بعمله، أسباب الرياء ثلاثة يا أخوان. السبب الأول لذة المحمدة. أيوة طبعا اكتب، ده مهم جدا. أسباب الرياء ثلاثة: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما عند الناس، الفرار من ألم الذم. الناس بيذمون، فهو حتى يقطع الذم يبدأ يعمل الصالحات بدلا من أن يذموا يمدحوا. يبقى لذة المحمدة والفرار من ألم الذم والطمع فيما عند الناس. الطمع فيما عند الناس، سواء ما عند الناس متاع حسي أو متاع معنوي. يعني معنى الكلام ده، الذي حمله على التمسك بالشرع وطلب العلم يريد أن يصل إلى منصبا معين، والمنصب ده لا يصل إليه إلا العلماء. قال خلاص سيبني، حفظ القرآن وقرأ القراءات بكل أنواعها وأخذ الإجازة. لما؟ قال لك أريد أن أكون شيخا كبيرا، هذا الذي حمله عليه. يبقى هنا الطمع فيما عند الناس، لذة المحمدة الفرار من ألم الذنب. خذوا بالكم يا أخوانا وانتبهوا وراقبوا قلوبكم قبل فوات الأوان. أخطر ما يبتلى به المسلم أن يرائي في عمله. قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تدري، هباء منثورا. لذلك ورد في بعض الأثار أن كتب أن صحف العبد تعرض على الله مختومة، فيقول ربنا عز وجل للملائكة الواقفين على الميزان اقبلوا هذه وردوا هذه، فيقولون وعزتك وجلالك ما علمنا في هذه المردودة إلا خير، فيقول لهم ربنا عز وجل كان هذا لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان لوجهي. انت عارف لو الانسان لو وقع في الرياء بعد الممات يستدرك ما فاته كان بقى سهل، لكن يستحيل. يبقى لابد ان تراقب نفسك، حظ النفس. ها تاني، لذة المحمدة الفرار من ألم الذم الطمع فيما عند الناس. طب اخلص من الثلاثة ازاي؟ عن طريق معتقدين اثنين. يبقى أنا أتخلص من الأسباب الثلاثة، معتقدان كان عندي، هاتان المعتقدان يحكموا أمري. المعتقد الأول وهو إذا أطبق أهل الأرض على مدحك أو على ذمك لن ينفعك أمام الله. إذا أطبق أهل الأرض على مدحك أو على ذمك لن ينفعك ولن يضرك أمام الله، ولا ممكن ينفعك. خلاص يبقى الموضوع خلصان. يعني المشايخ الله يبارك فيكم أرجو أن يكون لهذه الضوابط أثر في سلوكنا. لذلك لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، ذاك الله سبحانه وتعالى هو الذي مدحوه زين وذمه شيء، أما البشر لا شيء. فتخيل بقى لو الناس بحالها، أنت استطعت أن تلبس على الناس وتخدعهم حتى قالوا عنك مفتي الثقلين وأنت غير ذلك، لن ينفعك أمام الله، لن ينفعك أمام الله. دي لازم نراعيها كويس. يبقى أنا لما أجي أدرس مسألة أو أقرر مسألة أو أدعو الناس، موضوع الناس ده شيله من دماغي، لا يكون مهيمنا عليك، لأن هيمنة مرضات الناس عليك حتما ستعيد النظر في كل ما تقول، ويترتب على ذلك أن تكتم ما لا يستحق الكتمان أو تظهر ما لا ينبغي أن يظهر. يبقى أنا مش كده، أنا رجل ما أبتغي إلا مرضات الله. كون إن القوم رضوا عني والتفوا حولنا وكثروا، هذا أمر مرجعيته إلى الله. يعني تفرقوا من حولنا وتركونا، أمر إلى الله. هذا لا يعنين، اللي يعنيني إيه؟ إن أنا أقول أبتغي وجه الله وأسلك المسالك الشرعية. يبقى المعتقد الأول إيه؟ لو أن أهل الأرض جميعهم أطبقوا على مدحك أو على ذمك لن ينفعك ولن يضرك أمام الله. الكلام ده أخواننا دي عقيدة فيها اختلاف بين حد يا أخواننا. الأمر الثاني اللي هو علاج الطمع فيما عند الناس، أن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. الطمع فيما عندنا كله بقضاء الله وقدر، أن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. لذلك من النكات الغريبة التي ذكرها العلماء عندما تكلموا عن معالم التربية في شريعة الإسلام، لما جوهم يتكلموا عن الزهد، الزهد قالوا إيه؟ وإذا تربى المسلم على الزهد لا يطرق ما كتبه الله له، وإذا تربى على الطمع لن يأخذ إلا ما كتبه الله له. واضح هذه؟ يعني واحد تربى على الزهد، هل معنى تربيته على الزهد أنه سيترك شيء قدره الله له؟ يستحيل. طب تربى على الجشع والطمع سيأخذ أكثر مما قدره عليه ربنا؟ يستحيل. يبقى نتربى صح. معايا يا شيخ؟ يبقى لكي يتخلص الإنسان من أسباب الرياء اللي هي لذة المحمدة والفرام من الألم الذم والطمع فيما عند الناس بهذين المعتقدين. لذلك السؤال المشهور، هل يا ترى أتريد أن تنشر السنة وينشر مذهب أهل الحق بأي وسيلة شرعية، أم تريد أن لا ينشر إلا عن طريقك؟ هنا بقى محك. لا يا عم مش فارقة معي، يوم الواد مصطفى مرشد محمود صبري أي أخي أم مش فارقة معي حاجة، أنا يهمني رأيت السنة تكون مرفوعة خفاقة. أما إن أردت ألا يكون إلا على يديك أبشر بكل شر، أبشر بكل شر. ولكن هنا ملحوظة، إيه هي؟ ممكن يكون الباعث من قلبك أنك لا تريد إلا أن ينشر على يديك، ولكن أتاك الشيطان وغلفه بغلاف الشريعة كأن يقول لك إنك تحسن الكلام، أن القوم يقبلون منك النصح، يقبلون منك الأدلة، أنت تستطيع أن تحرر المسائل، أما غيرك فلا يستطيع. كفى كذبا على النفس. تعلمون إخواني من أخطر أنواع الكذب أن يكذب العبد على نفسه. يكذب على نفسه يعني إيه؟ هو عارف انه هو غلط ومع ذلك يقول لا انا صح. زي واحد يسرق نفسه، انت عاوز ضرر اكتر من كده؟ يبقى الشاهد اخواننا الله يبارك فيكم، مساله الاخلاص وطلب الحق والتخلي عن حظوظ النفس، هذا اول ضابط نضعه امامنا عندما نطلب اي علم شرعي ايا كان. طلب الحق، الاخلاص، ما ابتغي الا الحق، والتخلي عن حظوظ النفس. طيب الضابط الثاني، جمع النصوص الشرعية من الكتاب وصحيح السنة الواردة في الموضوع. فهما الأصلان الذي لا خلاف عليهما البتة، وكل ما عاداهما من الأصول يرجع إليهما. وكل ما عاداهما من الأصول يرجع إليهما. جمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة الواردة في الموضوع، فهما الأصلان الذي لا خلاف عليهما البتة، وكل ما عاداهما من الأصول يرجع إليهما. طيب من أول السطر اكتب مصادر الأحكام في شريعة الإسلام. من أول السطر تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق والاختلاف. تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق والاختلاف. مصادر، القسم الأول مصادر متفق عليه، تنقسم مصادر الأحكام في شريعة الإسلام إلى قسم باعتبار إيه؟ الاتفاق والاختلاف. مصادر متفق عليه، اكتب، وهي القرآن، السنة، الإجماع، القياس. القسم الثاني مصادر مختلف فيها، وهي الاستحسان، الاستصحاب، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا. نعم، طب معلش خد بس، عاوز معنا ولا ملي ثاني؟ ماشي، خد من أخيك لأن بملي من ذهني والله، لأن الكلام اللي قدامي عبارة عن رؤوس موضوعات بس، وغيرها وغيرها. والعرف، لما نقول وغيرها لأن مش فاكرها كلها، اكتب والعرف. العرف أيضا من مصادر الأحكام المختلف فيها، والعرف وغيرها. من أول السطر لماذا جعل العلماء هذا الأصل في الضوابط للدراسات الفقهية؟ يعني العلماء وضعوا الضابط دي ليه؟ اللي هو جمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة الواردة في الموضوع. ليه جعلوا العلماء هذا؟ لماذا جعل العلماء هذا ضابطا في الدراسات الفقهية؟ الجواب لأمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، ولم يكن إذا أراد أن يتكلم يجمع كل الصحابة. فلعله تكلم في موطن بأمر فلم يسمعه بعض الصحابة. الأمر الثاني تطرق النسخ إلى بعض الأحكام الشرعية، تطرق النسخ إلى بعض الأحكام الشرعية. تطرق النسخ إلى بعض الأحكام الشرعية. يبقى بناء على ذلك لا يجوز أبدا أن أستل حكما في مسألة ما بنص واحد أو بنصين دون النظر في بقية النصوص المتعلقة بهذا الأمر، لا يليق. وإن فعلت ذلك حتما لن أصيب الحق، لن أصيب الحق. يبقى مسألة جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد فلا تلهم، اكتب عندك. وبعد الجمع ينظر في الأدلة، فترد عليها الاحتمالات الآتية. يبقى أنا ببحث مثلا في موضوع عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، بجيب الأدلة الشرعية. طب بعد ما جبت الأدلة الشرعية أبدأ أنظر هل يا ترى الأدلة تدل أو مختلفة. اكتب عندك، كتبت آخر حاجة إيه؟ احتمالات. اكتب الاحتمال الأول أن تتفق جميع الأدلة على حكم أو على الحكم، أن تتفق جميع الأدلة على الحكم. مثال ذلك، مثال ذلك وجوب صوم رمضان ووجوب إنكار المنكر بالقلب ونحوها. الاحتمال الثاني أن يظهر بين الأدلة اختلاف، أن يظهر بين الأدلة اختلاف، فلا بد من التوفيق بين الأدلة. أن يظهر بين الأدلة اختلاف، فهذه الحالة لا بد من التوفيق بين الأدلة. وسلك العلماء مسالك محددة عند وجود الاختلاف أو التعارض بين الأدلة، وسلك العلماء مسالك محددة عند وجود الاختلاف أو التعارض بين الأدلة، وهي اكتب كده ملحوظة عندك عشان ما ننساهاش، ملحوظة: لا يوجد تعارض بين الأدلة من كل وجه. ملحوظة مهمة جدا، يعني لا يوجد تعارض بين الأدلة من كل وجه. اكتب عندك: ولا يوجد دليلان متعارضان إلا وقد وفق العلماء بينهما. نرجع إلى ما كنا عليه. احنا قلنا إذا وجدت أدلة متعارضة بين أهل العلم في مسألة واحدة، لأن دلوقتي أنا ببحث في مسألة معينة، يعني مسألة مثلا ربا الفضل أو ربا النسيئة، فبجيب النصوص فوجدت كل النصوص متفقة على أن ربا النسيئة حرام وكبيرة من الكبائر، خلاص يبقى الحكم هذا حرام وكبيرة من الكبائر، كل الأدلة دلت على ذلك. طيب ببحث في ربا الفضل، وجدت الأدلة التي دلت على ربا الفضل، منها ما ثبت أو ما دل على التحريم وأنه كربا النسيئة، ومنها من قال بغير ذلك، يبقى في هذه الحالة أصبح عندي إشكال، عندي أدلة متعارضة. ما المسلك الذي ينبغي أن يسلك عند وجود الأدلة المتعارضة في المسألة الواحدة؟ الجواب: قلنا العلماء سلكوا مسالك محددة. اكتب: المسلك الأول التوفيق والجمع بين الأدلة المتعارضة ما أمكن، توفيق والجمع بين الأدلة المتعارضة ما أمكن. الاحتمال الثاني المصير إلى النسخ، المصير إلى النسخ. الاحتمال الثالث الترجيح بوجوه الترجيح المعلومة، وهي 101. الترجيح بوجوه الترجيح المعلومة وهي 101. افتح قوس انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني. الاحتمال الثالث الرابع اللي هو عند تعذر الايه الترجيح التوقف إلى أمد، التوقف إلى أمد، يعني يا أخوانا مش عارف حل المسألة دي، روح بقى للأكابر. خد بالك الكلام ده احنا بنقوله تم وضع هذه الأصول في بداية الأمر، أما الآن الكلام ده مش موجود، يعني ما من مسألة وما من دليل متعارضا إلا وتكلم فيهم العلماء، إما بالجمع وإما بالنسخ وإما بالترجيح. التوقف ده خلاص انتهى، إلا في بعض المسائل المستجدة والمستحدثة، وسيأتينا العلماء يعيدوا النظر مرة مرة ثانية. طيب احنا قلنا جمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة الوردة في الموضوع، فهما الأصلان الذي لا اختلاف عليهما البتة، وكل ما عادهما من الأصول يرجع إليهما. اكتب عندك وتنقسم أدلة الكتاب والسنة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين، وتنقسم أدلة الكتاب والسنة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. القسم الأول أدلة قطعية الثبوت، أدلة قطعية الثبوت، وهي القرآن والسنة المتواترة، وهي القرآن والسنة المتواترة. القسم الثاني أدلة ظنية الثبوت، وهي أحاديث الأحاد، وهي أحاديث الأحاد من أول السطر ملحوظة. ولا فرق عند أهل السنة باعتبار العمل بالأدلة سواء متواترة أو أحادية، ولا فرق عند أهل السنة باعتبار العمل بالأدلة سواء كانت متواترة أو أحادية، من أول السطر. وتنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الحكم إلى قسمين، أدلة قطعية الدلالة، أدلة قطعية الدلالة، وهي ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من الفهم، القسم الثاني أدلة ظنية الدلالة، أدلة ظنية الدلالة، الضابط الثالث. نعم، تعرف حسن. طيب أخوكم يسأل عن ضابط الحديث المتواتر وحديث الأحد، اكتب عندك والحديث المتواتر هو ما نقله العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى، ما نقله العدل الضابط عن العدل الضابط. ها؟ نعم، ما أنا لسه هجيب القيد هم. يعني لو قلت ما نقله الجمع الغفير في أول الكلام أو قلتها في آخر الكلام الأمر ما يصير، يعني العدل الضابط عن العدل الضابط جمعا غفيرا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، يعني جمع الغفير عن جمع الغفير عن جمع الغفير، بحيث العاقل يقول يستحيل الجمع دولة يتواطؤوا على الكذب. ما نقله العدل الضابط عن العدل الضابط جمعا غفيرا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. لا ده صحيح، نتكلم عن المتواتر. المتواتر الفرق بين اللي هو ده جمع غفير عدد كبير جدا، وبعض العلماء العدد قد ايه في كل طبقه من طبقات السند، المعتمد والذي عليه العمل يكون لا يقل عن اربعه، لان ثلاثه له اسم واثنين له اسم وواحد له اسم معايا، وما لم يكن متواترا فسيكون إيه؟ أحادا.
أهم شيء خد بالك دي مصطلحات عند علماء المصطلح، أما عند العمل في فرق ولا ما فيش؟ الله يجزاكم بخير،
هو ده أهم شيء في المسألة دي معي. الضابط الثاني الثالث،
إذا وجد في مسألة اختلاف بين أهل العلم فلا بد من معرفة نوعية الخلاف.
إذا وجد اختلاف في مسألة بين أهل العلم فلا بد من معرفة نوعية الاختلاف.
إذا وجد اختلاف في مسألة بين أهل العلم فلا بد من معرفة نوعية الاختلاف. والاختلاف بين أهل العلم في المسائل لا يخرج عن نوعين. والاختلاف بين أهل العلم في المسائل لا يخرج عن نوعين. النوع الأول اختلاف تنوع، وضابطهم لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر.
إخوانا اللي أنا ملتهم قبل كده نوعية الاختلاف، رجائي يعيدوا الكتابة تاني، لأن احنا قلنا ديت مبحث على بعضه، ضوابط الدراسات الفقهية هينكتب وينقح ويوضع في أول صفحة في الكتاب. فإن كنت ملتك أنا أنواع الاختلاف في أي مبحث آخر، احنا قلنا تكرار العلم ليس فيه أي مضرة وليس فيه أي عوار، لأن البعض إيه وجدت كده البعض سكت لأن ملته عليه قبل كده. طب ما أنت مش هتكتبها تاني وهتبقى مشكلة. فنوعية الاختلاف اختلاف ايه؟ تنوع، وهو لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. ومن أنواعه أي من أنواع اختلاف التنوع، ومن أنواعه النوع الأول أن تكون كل الأقوال حق وصواب. أن تكون كل الأقوال حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. مثال ذلك القراءات المتواترة. القراءات المتواترة النوع الثاني كلا الأقوال حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. كلا الأقوال حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. مثال ذلك الترجيع في الآذان والجهر بالبسملة من الإمام في القراءة الجهرية. وكذلك وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. أما قبل الركوع فمجمع عليه، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع،
أما قبل الركوع مجمع عليه، أي مجمع على مشروعية وضع اليدين على السطر. طيب النوع الثالث، النوع الثالث أن يعبر بعض العلماء عن العام ببعض أفراده، أن يعبر العلماء عن العام ببعض أفراده. مثال ذلك تفسير الصراط المستقيم، عبارات العلماء ذكر أفراد بعض هذا العام، ذكر أفراد بعض أفراد هذا، بعض هذا، ذكر بعض أفراد هذا العام، كأن يقول هو الإسلام، كأن يقول طريق الشيخين أبي بكر وعمر، كأن يقول طريق أهل السنة والجماعة. النوع الرابع، النوع الرابع من أنواع اختلاف الإيه؟ التنوع. النوع الرابع اختلفت عبارات العلماء لاختلاف الاعتبارات، اختلفت عبارات العلماء لاختلاف الاعتبارات، اختلفت عبارات العلماء لاختلاف الاعتبارات، اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. يعني كل إمام عبر عن شيء لاعتبار عنده، فلما اختلفت الاعتبارات فيما بينهم اختلفت العبارات، ولو اتفقت الاعتبارات لاتفقت العبارات. معي مثال ذلك الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فمن قال أن التأويل المراد منه، فمن قال أن التأويل المراد منه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، جعل الوقف لازما، جعل الوقف لازما، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. ومن جعل التأويل بمعنى البيان والتفسير، تاخذ قلم من اخوانك اصلا، هندي راحه شويه لان كده كتير. ومن جعل التفسير، ومن جعل التأويل بمعنى التفسير والبيان، جعل الوقف غير لازم، والواو عاطفه اللي هي والواو في قوله تعالى والراسخون في العلم. ومن جعل التأويل بمعنى التفسير والبيان جعل الوقف غير لازم، يعني يقول إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فجعل الواو هنا واو إيه عاطفة، أما الأول جعل الواو استئنافية. معايا يا أخوانا كده؟ طيب من أول السطر اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، النوع الثالث، النوع الثاني اختلاف، نعم اختلاف التضاد، اختلاف التضاد ضابطه، ضابطه أن يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. اختلاف التضاد أن يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر، أن يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. اكتب عندك، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. اختلاف تضاد سائغ غير مذموم ضابطهم، ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. قياسا جليا أي واضحا. اكتب عندك، وهذا النوع لا يتعدى الإنكار فيه إلا إلى المذاكرة العلمية، وهذا النوع لا يتعدى الإنكار فيه إلا إلى المذاكرة العلمية. النوع الثاني اختلاف تضاد غير سائغ مذموم. اختلاف تضاد غير سائغ مذموم ضابطهم ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جلي. اكتب، وإن وقع ففيه الإنكار بكل درجاته، وإن وقع ففيه الإنكار بكل درجاته مع مراعاة ضوابط الإنكار. مع مراعاة ضوابط الإنكار. خدنا كم واحدة دلوقتي؟ ثلاثة. طيب نقف لمدة 10 دقائق فقط. الرابع جمع المصادر والمراجع، جمع المصادر والمراجع ومحاولة الاستقصاء ما أمكن. جمع المصادر والمراجع ومحاولة الاستقصاء ما أمكن. فقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. جمع المصادر والمراجع ومحاولة الاستقصاء ما أمكن. فقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. فقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. وقد يوجد في الرسائل الصغيرة ما لا يوجد في الكتب والأمهات. جمع المصادر والمراجع ومحاولة الاستقصاء ما أمكن. فقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، ويوجد في الرسائل الصغيرة ما لا يوجد في الكتب الأمهات. والاعتماد على المصادر الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيل. والاعتماد على المصادر الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذا الضابط يا أخوانا في غاية الأهمية. لما؟ نظرا لما يفعله المبتدعة من الكذب على الأئمة والشيوخ. يعني أخوكم اليوم أطلعني على فتوى مكذوبة ومزورة على اللجنة الدائمة، وحاشاهم أن يقولوا بمثل هذا الكلام. ومن أجل ذلك أي أخ يريد أن يبحث عن مسألة معينة ويذهب عبر الإنترنت أو غير ذلك، هذا الكلام غير صحيح، إلا إذا استقرأت وعندك النسخة التي بين يديك غلب على ظنك أو تيقنت أنها ليست مزورة وليس ملعوب فيها، ودي الطريقة يعرفها من يجيد هذا الباب. فمسألة أننا أجمع المصادر، نعم هذا واجب، وكلما ارتقيت في السند كان أولى وأتم. بمعنى ذلك إيه؟ أنت مثلا تريد أن تبحث عن حديث معين، معلوم عند علماء المسلمين أن السنة لها من رواها، ومعنى كلمة نقول روى السنة أي قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويشترط كما تعلمون أن الذي يروي السنة أن يكون يعني صادق فيما يروي. فإذا أردت أن تبحث عن حديث لتقف على صحته أو على معناه، لابد أن تبحث في المصادر المتخصصة في رواية الحديث. يعني مثلا هب أنك تريد أن تبحث عن حديث معين، لا يليق أبدا أن تذهب إلى كتب السيرة التي روت وقائع السيرة بدون سند، لأن لم نتمكن من الحكم على الحديث بالصحة وبالضعف إلا إذا نظرنا إلى السند، وهذا الأصل في الحكم على النصوص. من الذي أخبرك بهذا؟ فلان ابن فلان ابن فلان. يبدأ علماء الجرح والتعديل يقولون في هؤلاء الناس كلامه، ومن خلال هذه الأمور يتمكن من الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو بغير ذلك. فإذا لابد من الاعتماد على المصادر الأصلية، ولابد من جمع المصادر والمراجع ومحاولة الاستقصاء ما أمكن. مسألة المكتبة الشاملة أو الإنترنت أو الأشياء هذه أقصى شيء نسمح به أنها تدلك على موطن البحث. يعني أنا مثلا أريد أن أبحث على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آية معين أو في حكم معين، فطبعا كما تعلمون عن طريق الحاسوب المسألة سهلة ميسورة، وتبحث بيعطيك يقول لك والله شيخ الإسلام ذكر هذا الكلام في موطن كيت وكيت وكيت وكيت. لو النسخة التي بين يديك نسخة غلب على ظنك من خلال علم الحاسوب أنها يعني لم تتطرق إليها أيد العابثين، خلاص اعتمد على الله. ولكن نسخة تعلم أنها مكتوبة بخط اليد، يعني واحد كتبها ثم أدخلها على الحاسوب، لا، واخد بالك؟ في هذه الحالة لابد أن ترجع إلى الكتاب الذي بين يديك وتنظر وتتيقن مما وجدته في الحاسوب. أيضا ليس من البحث العلمي ولا ينتمي له بشيء أن تأخذ بحث غيرك، واخد بالك؟ إلا إذا أسندت الكلام إليه. يعني أنت مثلا بتبحث عن حديث معين، ما ينفعش تقول مثلا إيه رواه ابن أبي حاتم وهو حديث صحيح، من أنت؟ واخد بالك؟ ما ينفعش، دي كذب ودي خيانة في الأمانة العلمية، إلا إذا كنت من أهل الاختصاص على دماغنا من فوق، لأن بعض الناس بيبدأ يتساهل في هذا الأمر ويكون ليس من أهل الاختصاص ويبدأ يحكم على الحديث بالصحة والضعف دون أن يسند الكلام إلى قائله، وده يخوننا من الكذب ومن الخيانة العلمية. جمع المصادر والمراجع والاستقصاء والرد، يبقى لما بناء على ذلك أنا بقرأ مثلا يعني في فتح الباري في مسألة معينة، أو بقرأ لشيخ الإسلام في مسألة معينة، فأحالني شيخ الإسلام وقال كما ذكر فلان ابن فلان في كتابه كذا، هنا الواجب الشرع عليك، الواجب الشرع عليك أن تذهب إلى المكان المشار إليه، مع أن شيخ الإسلام شيخ الإسلام، ولكن البحث العلمي بيلزم غير ذلك، لعلك تصل إليها فتصل من الفوائد الكثير والكثير، وما ذلك على الله العزيز. لأن بعض الناس تقول له اعمل بحث في كذا، يقوم داخل على الشبكة العنكبوتية يجي بحث الواحد، يقوم شايل اسمه وحط اسمه لغة تفضله، لا، لن تفلح ولن تستفيد بشيء. يبقى جمع المصادر يا إخواننا والمراجع والاستقصاء ما أمكن، فقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، ويوجد في الرسائل الصغيرة ما يوجد في الأمهات، والاعتماد على المصادر الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الضابط الخامس، دقة دقة النقل والالتزام بالأمانة العلمية من نسبة الأقوال لأصحابها. دقة النقل والالتزام بالأمانة العلمية من نسبة الأقوال لأصحابها. طبعا مسألة الالتزام بالأمانة العلمية يعني نسبة كل قول إلى قائله. طيب، هب أنك وجدت قولا ولم تعرف له قائل وهو قول طيب مبارك، أيجوز أن أستأنس به أو أستدل به؟ الجواب لا يجوز. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما قال والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. اكتب هذه العبارة، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. طيب، في هنا يتفرع من هذا الأصل مسألة مهمة جدا اللي هي نسبة الأقوال لأصحابها. يعني أنا أريد أن أنسب كلاما للعلامة ابن باز، لابد أن يغلب على الظن أن الإمام قاله. أريد أن أنسب كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية، للإمام الشافعي، وهكذا. يعني مثلا لما أنا بقرأ مثلا يعني في فتح الباري، فإذا بالحافظ ابن حجر يقول وقال الشافعي في الأم، إذا نقلت أنت كلام الحافظ ابن حجر وقلت قال الحافظ ابن حجر قال الشافعي في الأم مقبول، ولكن هذا ليس من أصول البحث العلمي. أنا ببحث علم قال الشافعي في الأم، بروح الأم أبحث عنها وأشوف. ليس هذا طعنا في الإمام ابن حجر حاشا وكلا، ولكن هذه هي أصول البحث العلمي، أذهب إلى المصدر الأساسي. طيب، أنا بنسب الأقوال لقائليها في أي مسألة كان. مسألة بقى نسبة الأقوال لقائليها لابد أن نراعي بين أمرين اثنين، بين أنسب القول لقائله وبين أن أنسب فهمي لقول لقائله. عايزين نفرق بين الاثنين. أريد أن أنسب قول لقائله، خلاص يبقى بنفس الحروف وبنفس الألفاظ. لذلك تجد الرسائل المحققة، تجد مثلا المحقق يقول لك إيه، هكذا في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت. واخد بالك ليه؟ دي بقى الأمانة العلمية. أما أنني أقرأ كلاما لإمام وأفهم أنا الكلام من نفسي ثم أنسب فهمي للكلام إلى الإمام، هذا من الخيانة، هذا من الخيانة العلمية. يبقى لابد أن نفرق بين نسبة القول إلى قائله وبين نسبة فهمي لقول القائل إلى قائله. الثانية لا تجوز، أما الأولى فهي الواجب عليك وجوبا عينيا، نسبة كل قول إلى قائله. طيب، مسألة عند البحث في المصادر والمراجع والاستقصاء ما أمكن، وجدنا أن للإمام عدة أقوال في المسألة الواحدة. عند البحث، أنا ببحث في مسألة معينة أيا كان، مثلا عقدية أو فقه عملي، ببحث وأريد أن أستقصي وأحصل كلام الإمام الأوزاعي أو ابن جرير الطبري أو أي إمام من الأئمة، فوجدت للإمام أكثر من قول في هذه المسألة. إيه الواجب علي؟ الواجب علي أجمع كل أقوال الإمام في المسألة. اكتب عندك، وعند نسبة الأقوال لأصحابها نراعي الفرق بين نسبة القول بنصه نراعي الفرق بين نسبة القول بنصه إلى قائله وبين نسبة فهمنا لقوله. نراعي الفرق بين نسبة القول لقائله بنصه وبين نسبة فهمنا لقوله. فالأول هو المتعين، فالأول هو المتعين، يعني الأول اللي هو إن هو يا أخوانا الله يقول لك آدي كلام الإمام الشافعي بنصه وبلفظه. طيب اكتب: وإذا وجد لإمام أكثر من قول في مسألة فيجب الآتي. وإذا وجد الإمام أكثر من قول في مسألة فيجب الآتي: أولا نحصر كل أقواله المقروء منها والمسموع، فإن كانت متفقة فهذا قول الإمام في المسألة، وبعد ذلك ينظر إلى مدى موافقته للأدلة. يبقى أول شيء يا أخوان أنا بجمع كلام الإمام كله في المسألة، وجدت كلام الإمام المبثوث في كتبه وفي لقاءاته وفي محاضرته قول واحد، يبقى بناء على ذلك أنا بتيقن أو يغلب على ظن إن هذا هو قول الإمام في المسألة. طب هل يا ترى يسلم لقول الإمام؟ لا، بعد ذلك بعد أن عرفنا أن قوله في المسألة هو كذا يعرض قوله على إيه؟ على الكتاب والسنة، فإن وافق الأدلة فهذا هو الحق وينسب إلى الإمام أن قوله حق، بعد ذلك يعرض قوله على الكتاب والسنة. فإن وافق يتابع الإمام وإلا يرد عليه بأدب وبلطف. طيب: وإن وجد اختلاف بين أقوال الإمام في المسألة، وإن وجد اختلاف بين أقوال الإمام في المسألة فينظر إلى القول الموافق للدليل، فينظر إلى القول الموافق للدليل فينسب إلى الإمام، فينظر إلى القول الموافق للدليل فينسب إلى الإمام. ويتابع عليه، والأصل في ذلك أي في الجزئية الأخيرة أن الإجماع منعقد أن كل البشر يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الضابط كم؟ السادس. لا يجوز لنا أن نستحدث أو أن نبتدع رأيا أو حكما، لا يجوز لنا أن نستحدث أو أن نبتدع رأيا أو حكما في المسائل التي كانت بين يدي المتقدمين، لا يجوز لنا أن نستحدث أو أن نبتدع رأيا أو حكما في المسائل التي كانت بين يدي المتقدمين من السلف لم يقولوا به، لم يقولوا به. واضحة؟ ها؟ نعم، لا يجوز. اكتب عندك ووجه ذلك، لو كان هذا القول المحدث خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا القول المحدث خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه. فالحق لا يخرج عنهم، فإذا أخطأه أحدهم أصابه الآخر، فإذا أخطأهم، هذا الضمير عائد على إيه؟ الحق. فإذا أخطأه أحدهم أصابه الآخر. مثال ذلك قولهم في ختان الأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب، أما القول بالحرمة فقول شنيع، أما القول بالحرمة فقول شنيع. مثال آخر، قولهم في ستر المرأة لبدنها كله، افتح قوس الوجه، يدور بين الفرضية والاستحباب، ومن قال أن ستر الوجه للمرأة ليس من الدين، ومن قال أن ستر المرأة لوجهها ليس من الدين، يلزم منه تخطئة كل الأمة، يلزم منه تخطئة كل الأمة. مثال آخر القول في صفات الله عز وجل، القول في صفات الله عز وجل إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل، فمن قال غير ذلك فقوله شنيع. من أول السطر، وهكذا في كل مسائل الشريعة التي كانت بين أيديهم، من أول السطر. أما إذا كانت المسألة مما لم يحدث من قبل، أما إذا كانت المسألة ممن لم يحدث من قبل فإنه يجوز الاجتهاد فيها من أهل الاجتهاد والحكم عليها، والحكم عليه طبقا للقواعد والأصول العامة للشريعة طبقا للقواعد والأصول العامة للشريعة. مثال ذلك حوادث السيارات، حوادث السيارات. مثال آخر التأمين على المنشآت، مثال آخر نقل الأعضاء من الأحياء إلى بعضهم أو ممن أشرف على الموت إلى الحي. كذلك التلقيح المجهري أو الحقن المجهري، كل دي أخوانا مسائل مالها إيه؟ مستحدث أهل الاجتهاد يتكلموا فيه لأنها لم تكن عند الإمام الشافعي أو الليث بن سعد أو غيره. أما مسألة وركزوا في المسألة دي قوي، أما قضية كانت عندهم وتكلموا فيها خلاص الأمر منتهي. اكتب عندك وعليه فلا يجوز إذا اختلف المتقدمون في مسألة على قولين أو أكثر أن نحدث قولا آخر، وعليه لا يجوز إذا اتفق المتقدمون في مسألة على قولين أو أكثر أن نحدث قولا آخر. لا. لا، إذا اختلف المتقدمون في مسألة على قولين أو أكثر، يعني في مسألة من المسائل اختلفوا دخل قول ودخل قول، لا يجوز أن نحدث قولا آخر. مثال ذلك ميراث الإخوة مع الجد، على قولين لعلماء الفرائض، القول الأول يرثون مع الجد، القول الثاني يحجبهم الجد كما يحجبهم الأب. وهو الراجح وعليه لا يجوز أن نأتي بقول آخر فنقول، لا يجوز أن نأتي بقول آخر فنقول الإخوة يحجبون الجد. الضابط رقم كام؟ كما يتراءى لك. لا يجوز البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. لا يجوز البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. من أول السطر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم من أول السطر. وروى الدارمي بسند صحيح من حديث زيد المنقري، روى الدارمي بسند صحيح من حديث زيد المنقري قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هم، جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء لا أدري ما هم، فقال ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن، من أول السطر. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد، وعند البخاري من حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني، أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي، أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي سيد بني عجلان، فقال: من القائل؟ عويمر. الحديث بيقول إيه؟ عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا؟ يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ يا عاصم سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عاصم سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه، كره المسائل وعابه. من أول السطر. قال النووي: وفي الحديث دليل على كراهة المسائل، وفي الحديث دليل على كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، وفي الحديث دليل على كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر المسلم أو إشاعة الفاحشة، لا سيما ما كان فيه هتك ستر المسلم أو إشاعة الفاحشة. طيب. الضابط كم؟
الثامن.
الثامن. وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. من أول السطر: من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم من أول السطر لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. اكتب: فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. من أول السطر قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من أول السطر افتح قوس: في شيء تشمل كل شيء. والرد إلى الله أي إلى كتابه بإجماع. والرد إلى الله أي إلى كتابه بإجماع. والرد إلى الرسول في حياته إلى شخصه وبعد موته إلى سنته. من أول السطر: وقد اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من البشر. لم يكن يدعها لقول أحد من البشر. طيب، بعد ذلك عنوان في نص السطر كده: زلة العالم والموقف الصحيح منها. زلة العالم والموقف الصحيح منها. من أول السطر: روى الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث زياد بن حضير. روى الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث زياد ابن حضير. حضير بالدال وليست بالضاد. كم يبقى على المغرب؟ مش خطر. طيب. قال عمر: ثلاثة يهدمن الدين. قال عمر: ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق، والأئمة المضلون. زلة العالم وجدال المنافق والأئمة المضلون، من أول السطر. والحكم على العالم بأنه زل من وظائف المجتهدين. والحكم على العالم بأنه زل من وظائف المجتهدين، وليس لأحد الناس. والضابط التقريبي لزلة العالم هو أن ينفرد بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. أن ينفرد بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. والمراد بالعالم الذي زل، هو من لم يتعمد مخالفة الأدلة ولم يثبت عليه بدعة في الدين. من أول السطر. والموقف الصحيح من هذه الزلة في النقاط الآتية. أي الموقف الشرعي الصحيح من هذه الزلة في النقاط الآتية: أولا، يعلم أن الخطأ من طبيعة البشر، فلما زل العالم ما خرج عن بشريته. الأمر الثاني أو النقطة الثانية: أن زلة العالم ليست من الشريعة في شيء، فلا تنسب إلى الشرع ولا هي من الخلاف السائغ. النقطة الثالثة: أن يلتمس العذر للعالم، ونحسن به الظن ونقيل عثرته. أن يلتمس العذر للعالم ويحسن به الظن ونقيل عثرته. النقطة الرابعة: أن يحفظ للعالم قدره، ولا نمحو محاسنه، ونستفيد بما لديه من علم. من أول السطر: الموقف المذموم من زلة العالم. الموقف المذموم من زلة العالم له صورتان. الأولى ألا يرى للعالم زلة، ألا يرى للعالم زلة، بل هو عنده معصوم بلسان الحال، نقول الموقف المذموم له صورة. الصورة الأولى اللي هو إيه؟
ألا يرى للعالم زلة بل هو عنده معصوم
بلسان الحال. الصورة الثانية أن يتتبع عثرات العلماء ويتصيد زلاتهم، أن يتتبع زلات عثرات العلماء ويتصيد زلاتهم ليشهر عليهم ويشنع. ليشهر عليهم ويشنع. الضابط الأخير الالتزام والعمل بما تعلمه من فقه وعلم ونشره. الالتزام والعمل بما تعلمه من علم وفقه ونشره. اكتب نور السطر. قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث الناس به. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. أحدث له عبادة، نعم، أي عمل به، نعم. اكتب عندك: وقال الحسن أي البصري: كان الرجل إذا طلب العلم، كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك. ذلك عيد على إيه؟ على العلم. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه، لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. انتهى الكلام وجزاكم الله خيرا. كم يبقى شيخ طارق؟
ها؟
طيب جزاكم الله خيرا. نعم شيخ. نستفيد
من الفقرة الذي هو لم يتعمد مهارات الأدلة.
جزاكم الله إن شاء الله. ننشغل الوقت المتبقي بالأذكار الشرعية ونصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.